بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام فيما يمنعه الحيض. قد تقدم أنه يمنع الجماع على الصورة التي تقدمت، وهذا المنع يستمر هذا المنع إلى أن تحصل المرأة الاغتسال، فلا يكفي أن تكون طاهرة، بل هذا الحكم لا يرتفع إلا بعد أن تغتسل. هذا ما وقفنا عليه، وإليه يشير قوله:
ومنع الأفرج أو تحت إزار، يعني أنه يحرم الاستمتاع بما بين السرس والركبة ولو على حال منهما خارجان، ويجب بما على ذلك كالاستمتاع بيدها وسقها، ويستمر المنع ولو بعد نقاء من الحيض أو بعد تيمم تحل به الصلاة، لأنه إن حلت به لا يقع الحدث ولا بد من التطهير بالماء إلا لطول محسوب ضرر، فلو الوضوء بعد التيمم ندبا.
هذه صورة المسألة وتفصيل الحكم فيها. المرأة وإن خلت من هذا المانع فإن ذلك لا يبيح ما تقدم ذكره فيها إلا بعد أن تحصل الاغتسال، هذا هو الذي تقرر في المذهب. ويرد في هذا المقام سؤال، وهو عن حكمها لو تيممت. لها الحق في التيمم لموجب ذلك، هل يجوز لهذا الرجل أن يقترب منها في هذا الحال بالفعل المذكور؟ لا يجوز ذلك، أن التيمم لا يرفع حدث كما تقدم ذكر ذلك، وإنما يبيح العبادة فقط. وإذا تقرر أنها محدثة فإنها يمنع الاقتراب منها على الوجه المتقدم. ويستمر هذا الحكم هكذا إلا إذا تحقق الضرر بذلك الترك. إذا تحقق الضرر بذلك الترك بأنه لو بقي الرجل على هذا الحال ربما يحدث له حرج ومشقة وعنت، أو قد يكون أكثر من ذلك، فإنه يباح له حينئذ هذا الفعل، يباح له هذا الفعل. وهذا مذهب عطاء، مذهب عطاء بن أبي رباح الذي اتبعه المالكية في ذلك، بمعنى أن هذا التفصيل سبق أن تقرر في مذهب عطاء وأخذ به المالكية هنا، لأنه يوافق أصولهم. من المعروف أن الفرع الفقهي إذا تقرر عند من سلف فإنه يدخل للمذهب بشرط أن يكون موافقا لأصول أهله. ومعلوم أن المشقة والضرر مما يباح به الأخذ بخلاف قول المخالف، بمعنى أنه يحقق مراعاة الخلاف الذي قلنا بأنه يصار إليه في المذهب إذا عضد القول المخالف شيء طارئ كما في هذه الصورة. فإن وجدت في المذهب قولا لمن سلف من أهل الفقه من التابعين أو غيرهم فإن ذلك لا بد أن يكون موافقا لأصول المذهب وقواعده، كما هنا. فإن من الفقهاء من ذهب إلى أن المرأة تحل بمجرد انقطاع هذا المانع عنها حتى يطهر، أخذ الخلاف من هذه القراءة. فمن قال حتى يطهر ذهب فيه إلى انقطاع هذا المانع ارتفاعه بذاته، قال هذا كافي. ومن قال حتى يطهر قرأ هذه القراءة فإنه يشترط الاغتسال، أخذ الخلاف من الآية. المالكية ذهبوا إلى أن التطهير هو الراجح، لابد أن تغتسل المرأة وتتطهر. لكن لما ظهر أن هذا الفعل فيه مشقة ترجح بذلك مذهب المخالف فأخذ به هنا، لأنه استكمل شرائط الموافقة لأصول المذهب في مراعاة الخلاف. وعليه فإن هذا ليس من باب التقليد، إنما هذا من باب الموافقة في القول للموافقة لأصول المذهب. وهذا يجري في سائر ما يكون من صنف هذه الأقوال التي تنقل عمن سلف ثم تدرج في المذهب. ثم قال نعم،
يعني أنه يحرم. قال أتى بالعناية بإجمال الكلام بالنسبة لمادة الإزار، فإنه ربما كان مسؤولا للقدر فأتى بهذا البيان المقصود من ذلك، وأنه ما بين السورة والربة. ثم إن ظاهر كلام الشارح يقتضي أن ما بين السورة والربة يحرم الاستمتاع به بالجماع وبغيره من لمس مباشرة، وهو ما قاله علي بن الجهور ومن تبعه. وفي بناني الذي ابن عاشر ما نصه ظاهر عبارته جواز الاستمتاع بما تحت الإزار بغير وضع من لمس مباشرة ونظر حتى يفرج. وقال أبو علي المسناوي نصوص الأئمة تدل على أن الذي يمنع تحت الإزار هو الوضع فقط، لا التمتع بغيره، خلافا لعلي بن الجهور ومن تبعه. وقال ابن جلاد ولا يجوز وضع الحائض في فرجها ولا فيما دون فرجها. ومثل ذلك في عبارة عبد الوهاب وابن رشد وابن عطية وابن عفة وغيره. إذا علمت هذا فقول الشارح يعني يحرم الاستمتاع بما بين السورة والركبة لا يصح، لأنه خلاف النقل. وأعجب من هذا القول ولو على حائل، فالموافق للنقل أن يقول أي ومنع الحائل وطئا لما تحت الإزار، انتهى كلام المناني. لكن ذكر الشيخ أن الحطاب ذكر في شرح الورقات أن المشهور حرمة الاستمتاع بما تحت الإزار ولو بغير وطئ، وحينئذ فالاعتراض على الشارح. فظهر من هذا أن الوطأ فيما تحت الإزار سواء كان فرجا أو غيره حرام باتفاق. وأما التمتع بغير الوطأ كاللمس والمباشرة فيما تحت الإزار ففيه قولان مرجحان بمنع، ولو من فوق حائل وعلمه، ومشهور من منع كما ذكره الحقار. وأما النظر لما تحت الإزار ولو الفرج فلا حرمة فيه ولو امتد بالنظر.
هذه المسألة سبقا سردت، بقى شيء تقرأ إذا أنا أقرأ ما بعدها.
ومنع رفع حدثها فلا يصح غسلها حال حيضها إذا نوت رفع الحدث، إذا نوت رفع حدث بل ولو جنابة كانت عليها قبل الحيض أو بعده.
من موانع الحيض أي من موانع هذا المانع أيضا أنه يمنع رفع الحدث، ومعنى هذه الصورة أن المرأة قد تكون أجنبت من قبل ثم طرأ عليها هذا المانع، طرأ عليها الحيض فأرادت أن ترفع الجنابة لظنها بأن الجنابة ترفع بالاغتسال، ظنت بأنها إذا اغتسلت رفعت الجنابة. لا، الحيض يمنع ارتفاع الحدث مطلقا عن الجسد، الحيض يمنع ارتفاع الحدث الأصغر والحدث الأكبر عن الجسم لعدم أهليتها لذلك، لأن ما قام بها من وصف يضرأ الطهارة عنها، الطهارة الشرعية. الوصف الذي قام بها يمنع أن تقوم الطهارة الشرعية بها، وهذا الذي تفعله هذه المرأة من الاغتسال تطلب به هذه الطهارة لا يمكن أن يقع، لأن المحل يمنع هذا ويدفعه، وما مثل هذا إلا مثل الوضوء. فالحدث الأصغر أيضا لا يمكن أن يأتي به هذه المرأة لو نقضت الوضوء ثم طرأ عليها هذا الطاري، فإن الحدث الأصغر يبقى بذلك الناقض، وكذلك الحدث الأكبر فلا فرق بينهما. إذن فطلب اتصاف بالطهارة بالوضوء أو بالاغتسال مع قيام هذا الوصف لا سبيل إليه لعدم أهليتها لقيام هذا الوصف لوجود مانعه، وهو هذا الذي ذكرناه. هذا ما قرره الشرع مقدرا في ذات الحائض، فلا بد أن يعتبر موجودا، لأنه لو قدر أن يقوم بها التطهير لارتفع أيضا هذا الأثر الذي يقيمه الحدث في الذات. وهذا كله معروف من أن حقيقة الشرع إذا قامت بالشيء فإنها تستلزم جميع أحكامه، ومن أحكامه استحالة قيام الطهارة لمن قام به هذا الوصف. هذا واضح ولا حاجة إلى تكرار الكلام فيه. ثم قال
بل ولو جنابة أي بل ولو نمت رفع حدث الجنابة التي كانت عليها قبل الحيض أو حصلت لها بعد حصوله، فإن الحيض يمنع حدث الجنابة على المشهور، خلافا لمن قال إن حدث الجنابة يرتفع وينبني على هذا الخلاف، أن الحائض إذا كانت جنوبا واغتسلت حال الحيض من الجنابة ثم انقطع الحيض هل يجوز لها القراءة قبل الغسل من الحيض أو لا؟ فعلى المشهور يمنع من القراءة وتجوز لها القراءة على مقابله.
هذا رأي ضعيف. قلنا بأن الذي يتقرر هو أن الطهارة لا يمكن أن تقوم بذات الحائض، إذ لو قامت به الطهارة من الجنابة لقامت بها الطهارة من الحدث الأصغر بالأولى، وهذا واضح أنه لن يحصل، وهذا أصل المسألة. وإذا قامت بها الطهارة من الحدث الأكبر فطهارة رفع هذا الذي يوجبه الحيض أذن يتقرر، ولكن لما كان هذا الوصف مانعا من قيام الطهارة بها شمل ذلك ما كان عن جنبة وما كان عن ناقض الوضوء وما كان عن هذا الوصف الذي قام بها بلا فرق. وهذا هو التحقيق في المسألة، والتحقيق معناه أن تعطي للوصف ما تقتضيه حقيقته في موضع الحكم. هذا التحقيق، تعطي للوصف ما تقتضيه حقيقته في بناء الحكم، وما تقتضيه حقيقة هذا الوصف هو عدم استحالة قيام الطهارة بها، هذا بين. كما أن الموانع إذا قامت بالشخص فإنه لا يمكن أن تقوم به نواقضها، لا بد أن يرتفع المانع لكي يكون المحل صالحا لنواقضه، أن الطهارة تناقض هذا الوصف وأنه أنها نجس أنه أذى. وإذا كانت تناقضه فلا بد من أن يرتفع ذلك المانع ليصلح المحل لحكم الناقض، وهذا معروف. ولذلك في كل أحكام الشرع يبدأ برفع المانع قبل طلب الوصف أو ما شبهه، كما في الإيمان والكفر مثلا، فما لم يرتفع المانع لا يمكن أن يستقر بدله في سائر الأحكام، وهذا أصل في الدين. وما هذا إلا مفرد من المفردات التي تندرج تحت هذه الحقيقة، ارتفاع المانع قبل طلب بدله أو نقيضه أو ضده. فإذا بقي المانع فلا يمكن أن يكون نقيضه أو ضده في المحل، وإلا سيؤدي ذلك إلى اجتماع النقيضين واجتماع الضدين في المحل، وهو مستحيل عقلا، وما هو مستحيل عقلا وعادة فهو مستحيل شرعا بلا فرق بينهما. ثم قال:
منع دخول مسجد إلا لعذر كخوف على نفس أو مال فلا تعتكف ولا تصوم.
هذه المسألة تقدم بحثها وما أريد فيها من الأدلة، وقد نظمت أدلتها في نظم سابق في مبحث الجنابة، هل تمنع الجنابة من دخول المسجد أم لا. وقد تقدم إيراد بعض الأدلة التي اعتمدت في هذه المسألة، ومن ذلك حديث جسرة بنت دجاجة، وقد وردت منظومة وسردت عليكم، هذا الدليل الأول. وقد تكلم في هذا الحديث، وقيل ما فيه من وقيل إن فيه ضعف وما شبه ذلك مما عللت به، لكن يبقى التمسك بحديث الصحيح الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر الحياض أن يخرجن ويعتزن المصلى. واعتزال المصلى مصلى صلاة العيد فيه دليل على أن من كان هذا حالها تجتنب محل الصلاة. والمصلى إذا وجب اجتنابه، إذا كان من الواجب أن يجتنب المصلى الذي هو ليس إلا للعيد، فاجتناب المسجد من باب أولى، لأن مصلى العيد ليست له الحرمة التي للمسجد، فالمسجد أعلى مرتبة وأكثر وأقوى حرمة. فإذا كانت المرأة من هذا حالها تجتنب المصلى فاجتنابها للمسجد من باب أولى. ثم تمسك قوم بالقياس على الجنوب، ولا يخفى أن هذا أيضا قد يكون متمسكا فقهيا، أن الجنوب إذا حرم عليه دخول المسجد فذلك لفقده لصفة الطهارة، وصفة الطهارة كما قامت بالجنوب قامت بالحائض. وهذه الأدلة التي سيقت هنا هي أيضا قد يؤسس بها، التي تناقض هذا قد يؤسس بها مذهب، لكن لا يدل ذلك على أنها لها من القدرة العلمية ما تلغي به هذا المذهب أو تسقط هذه الأدلة كما يتوهم البعض. أن إدخال الشخص القائل أو الذي اختار قولا في الدليل من آفات النظر، بعد الناس إذا اختاروا قولا من يتلقون ذلك يتلقونه بأدلته، وأدلته تنتفخ وتصير عظيمة في أعين من يقلد، وهذا لا ينفع في النظر، أن الأدلة التي سيقت في هذا المقام كلها يمكن فيها مقال، كالمرأة التي كانت تسكن في المسجد في العهد النبي الوليدة المسهورة، إن لها خيمة في المسجد وقالوا بأنها لا تخلو من هذا الحال. يجب أولا أن يعتبر هذا بأن من حكاية الحال، ولا ندري هل نزلت للمسجد للضرورة أو نزلت على سبيل الاختيار، ثم كم بقيت في المسجد، كم بقيت هذه الأمة في المسجد، هل هي في سن هذا الأمر أم لا. كل هذه الاحتمالات ترد دائما على حكاية الحال. احتمالات في حكاية الحال في الغالب تؤثر في حجيتها ودلالتها، كما هو معروف عند النظار في الأدلة. هذا دليل. دليل ثاني قالوا بأن من أدلة ذلك أنه لم يرد فيه دليل يمنع. الدليل المانع يكفي أن يكون هكذا، لأن اتصافها بهذا المانع يسويها بالجنوب، وهو فقد الطهارة، وغير ذلك مما قد يكون مناقشا في هذا الموضوع. لكل حال هذه المسألة استدلالها قد تقدم إيراده وقد بينا وجه الاستدلال بها، فلا نجدر ذلك مرة أخرى، ومن أراد ذلك فيرجع إليه في ذلك المكان. ثم قال:
منع المصحف لا يمنع قراءة حاله ولو متلبسة بجنابة قصى، وكذا بعد انقطاعه إلا أن تكون متلبسة بجنابة قبله، فلا يجوز نظرا للجنابة مع القدرة على رفعها.
من المعروف أن مسألة أيضا فيها خلاف في مص المصحف، وللناس كلام طويل في هذه الآية. منهم من يرى أن المطهرون هم الملائكة، واستدلوا بالسياق لا يمسه إلا المطهرون، مع شرط أن يكون كتابا مكنونا، قالوا وهو اللوح المحفوظ. والذين قصدوا بالمطهرين هنا هم الملائكة. وقال قوم بأن المطهرين هم المسلمون لقول النبي صلى الله عليه وسلم هم المؤمنون، لقول النبي المؤمن لا ينجس. والمقصود بالمؤمن هنا من اتصف بالإيمان من الأشخاص وليس من الذكور، بذلك تدخل المرأة أيضا. على كل فاستدلال بهذا بهذه الآية فيه تجاذب كبير وفيه خلاف شديد من ناحية الحمل. من الناس من يحمل المطهرون هنا على من قامت بهم الطهارة الشرعية المعروفة، ومنهم من يحمله على الطهارة المعنوية وهم الملائكة، ومنهم من يحمله على الطهارة المعنوية البشرية وهم المؤمنون. وللناس كلام طويل في هذا المقام، وهذا إذا قد انسد فيه الجزم والقطع بالحكم. ولكن الحائض يجوز لها أن تقرأ القرآن دون أن تمس المصحف، لأن المالكية يرون أن المطهرين في هذه الآية مصروف إلى الحقيقة الشرعية التي هي الطهارة الحسية، هكذا فعلوا وبنوا عليه هذا الحكم. ولا شك أن الترك الذي لا يترتب عليه ضرر شرعي مدرج في قسم الاحتياط، هذا معروف. الترك الذي لا يترتب عليه ضرر شرعي مدرج في قاعدة الاحتياط، تفي ضرر على المرأة أن تترك مس المصحف. أما قراءة القرآن فأجازوه لها بشرط أن تكون تخشى من ضياع القرآن، من أن تنساه. فعمل هنا بهذه المصلحة نظرا لوجود الاختلاف في المسألة. قد يقول قائل: وهل رأي الفقيه يؤثر في رأي الفقيه حتى أصبحت الأقوال تهتز فقط بمثل هذه الأحوال التي تعرض في المسائل، اختلف الفقيه مع الفقيه فاهتز رأيه في المسألة؟ الدليل الذي عند المخالف دليل شرعي صالح للاستدلال لولا الرجحان. ومعلوم أن الرجحان ما هو أو الترجيح ما هو إلا عمل اجتهادي، ووقوع الخطأ فيه وارد. ولذلك إذا كان عند المخالف دليل شرعي يصلح للاستدلال وقد يأخذ به الفقيه لولا وجود ما هو راجح عنده، فهذا يؤثر في نظره. ولذلك إذا أتى بفروع أخرى وناسبت ذلك الدليل بالأرجحية فإنه يعمله، وهذا نوع من الجمع بين الأدلة، أن الجمع بين الأدلة قد يكون بدءا وقد يكون بعد، الجمع فيه طريقة أن تجمع بين دليلين متعارضين من أول النظر. من أول النظر تجمع بين دليلين، هذا الجمع الذي هو معروف وهو الذي يذكره بأنه يبدأ به عندما تتعارض الأدلة، جمعه من حيث المبدأ، من حيث المبدأ تبدأ فتجمع بين حديثين أو مناطين أو مصلحتين أو ضررين، هذا الأولي. ويوجد نوع آخر هو الجمع بين المتعارضين في الصور المو أو الصالحة لذلك. مثلا تيدير بالدليل القوي عنده، هذا كيدير في الترجيح، راه عنده دليل راجح، ما دارش الجمع من أول الأمر، لم يستعمل أول الأمر الجمع وإنما استعمل الترجيح، أخذ بذلك الدليل عمدة. لكن في الفروع التي تعرض فيها أحوال قد تستدعي ذلك الدليل المرجوح، هذا نوع من الجمع كيجلب هذاك الدليل المرجوح ويأتي به لأرجحيته في ذلك المقام، ويسمون بذلك رعاية الخلاف. وأنت خبير بأن المعارف الإنسانية بعد الدراسات الكثيرة فيها ما وقع التنبيه عنه بأن المعرفة قد تستصحب لكنها لا يشعر بها، ما عادش تشعر بها، لكن هي التي أثرت. وهذا ما يقع في هذا الذي يظهر في هذه الصور، مثلا في قسم الحديث، الحديث عنده صحيح ويصلح للسلة لكن ترجح عنده، هذا الحديث يستبطنه في نفسه، وله تأثير في بعض الفروع التي قد تكون أولى بأن يعمل فيه بذلك الحديث. فإذا أتى هذاك الفرع غلب عليه ذلك الحديث لقوة جريان حكمه على ذلك الفرع. وهذا يقع كثيرا في الفقه، لا لأنه يعتبر القائل، يعتبر المعتمد عند القائل، وقد يستحضر الحديث وقد لا يستحضره، ولكن هذا هو المؤثر الحقيقي في نفسه، وهذا يقع. وكثيرا ما يكون الجمع هذا واردا في الفقه، ولا يختص به مذهب مالك، بل موجود في جميع المذاهب، لا يختص به مذهب مالك، يختص هو يعمل به كثيرا، يعمل به كثيرا في المذهب، لكنه ليس ممن فرض به، فهو موجود في المذاهب الفقهية الأخرى. هذا حكم هذه المسألة. إذن فإذا ما كانت المرأة تخشى على القرآن أن تنساه، خاصة إذا طلبها ذلك، وكان حفظها ضعيفا، وخافت لو تركت التكرار أن يضيع أو أن تنسى القرآن، يجوز لها أن تقرأ ما في حالة الحيض كما هو معروف ومقرر، لكن بشأن أن تمس المصحف، إلا إذا كانت معلمة أو متعلمة. معلمة أو متعلمة، ما الذي أثر هنا؟ توجد المصلحة فرجعت قول المخالف، توجد مصلحة دينية هنا معتبرة فرجعت قول المخالف الذي يبيح للمرأة أن تمس المصحف. فتحصل في هذا المقام أن عندنا فرعين، الفرع الأول المرأة التي تخاف أن تنسى تقرأ القرآن، والمرأة الأخرى التي لا يجوز لها أن تمس المصحف إلا إذا كانت معلمة أو متعلمة، وإنما ترجح هذا للمصلحة فيه كما هو معروف، هذا من باب الترجيح على الطريقة المتقدمة. نعم.
قوله بالله تكون متلبسة بجنابة فضل لا يجوز، حصل كلامي أن المرأة إذا انقطع حيضها جاز لها القراءة إذا لم تكن جنوبا قبل الحيض، فإن كانت جنوبا قبله فلا يجوز لها القراءة. اتبع الشافعي في ذلك عبد الباقي وجعله المذهب وهو غريب. والمعتمد ما قاله عبد الحق وهو أن الحائض إذا انقطع حيضها لا تقرأ حتى تغتسل جنوبا كانت أو لا، إلا أن تخاف النسيان. كما أن المعتمد أنه يجوز لها قراءة حال استرسال الدم عليها كان جنوبا أم لا، خافت النسيان أم لا، كما صدر به ابن رشد في مقدماته وصوبه واختصر عليه في التوظيف وابن فرحون وغير واحد قال خطاب والظاهر. وفي أيضا عن ابن عفان قال لا شيء، قال أصحابنا تقرأ الحائض ولو كان طهرها قبل غسلها، وظاهره كانت متلبسة بجنابة قبله أم لا منظور من النائم.
نعم. هذه مسألة. ثم قال
ولما فرغ من الحيض أتبعه بالنفاس فقال والنفاس دم أو سكرة أو قدرة خرج من القبول للولادة معها أو بعدها لا قبلها على الأرجح، بل هو حيض لا يعد من الستين يوما.
أول ما بدأ به المصنف بعدما أنهى الكلام على هذا الوصف هو تعريف معنى النفاس. النفاس، والنفاس عند المالكية كمثل الحيض، النفاس يساوي دم قدرة وماذا آخر؟ سفرة، وبذلك فهو مثل الحيض عندهم في المفردات، هذا هو النفاس في المذهب المالكي. لكن قيدوا هذا الخروج بأن يكون متصفا بالماعية أو البعدية، بشرط الماعية أو البعدية، وأنكروا القبلية. لا القبلية، إلا أن المعية هنا يجب أن تحدد، لأن المعية لا يعني أن يكون الدم مع الولد بالمرافقة، أن يخرج الولد مع الدم، هذه ليست هي المعية وحدها المقصودة، بل لو تقدم الدم بشيء يسير ثم جاء الولد ثم ولدت، فإن هذا ينطبق عليه معنى المعية. المعية في حقيقتها تقتضي المرافقة، يخرج الولد ومعه الدم، هذا معناه اللغوي، مع يستلزم هذا والمساواة في الوجود. لكن إذا كان ذلك قريبا حيث جاء الدم ثم تبعه الولد من غير فصل كثير، فهذا يدخل في المعية أو البعدية. البعدية هذه بلا نزاع أنه إذا جاء الدم بعد خروج الولد فهذا دم النفاس، لا نقاش فيه. القبلية ينفونها، إذا كان الدم تقدم قبل الولادة فإنهم يعتبرونه دم الحيض بناء على ما تقرر عندهم من أن المرأة الحاملة تحيض. وهذا في الحقيقة يمكن أن يكون مرجوحا، يمكن أن يكون مرجوحا لعدم ثبوت ما قرروه من هذا الحيض أولا الحامل، ثم إن القبلية الأصل فيما يكون قبل الولد أن يكون للولد بالتجربة. ولذلك فما نفوه هنا من القبلية وجعلوه من قسم حيضي، هذا لا يستقيم مع ما ظهر من حقائق مقررة بالعوائد، والعوائد محكمة، فإذا تقرر أن ما يسبق في العادة يكون هذا ما نفاس، فإن ذلك يجب أن يحكم، لأن من أصول المالكية ماذا؟ الحكم بالعادة، الحكم بالعادة في المواطن السبعة، في المواطن السبعة، ومنها ما يتعلق بأمور النساء، وهي مدرجة في المواقع السبعة المشهورة التي يعمل فيها بالعوائد، منها مسألة النساء. إذا تقرر أن هذا يكون بالعادة دم الولادة مع ضعف القول بما تقدم عن الحامل، فإن هذا القول قد يكون مرجوحا، وعليك في الفتوى أن لا تتمسك إلا بما قام الدليل عليه. فإذا ما سئلت عن أيام النفاس فأدخل الأيام القبلية لرجحانها، ولا تبقى متمسكا بمثل هذه الفروع مع ظهور ضعفها، أن الناس إذا كنا تعبزوا الله تعالى لتعبزوا الله تعالى بما أنزل وبما أقام الدليل عليه. أما كلام الفقهاء فحجيته في أصوله وأساسه، وليس في متنه ولا في قائله. إذن هذه القبلية ضعيفة، يجب أن نتنبه لهذا. إذن هذا هو دم النفاس. جيد. كثيرا ما كان الناس يسألون في هذا الموقع عن هذا الدم الخارجي، هل يشترط فيه أن يكون المولود تاما؟ فإن بعض النساء يسقطن الولد لشهرين، لثلاثة أشهر، لأربعة أشهر، إما من ضربتين وإما من مرضين، وربما أسقطت بعض النساء قطعة من اللحم فقط، أو ربما أسقطت شيئا من الدم المنعقد. هل هذا الدم الذي يكون عقب هذه الأشياء يعتبر دم نفاس؟ عند المالكية نعم، أن الدم الذي يكون بعد سقوط هذا الشيء من الرحم هو دم نفاس. وهذا الساقط اختلفوا فيما يجب أن يكون عليه من حال، فاشترط بعضهم أن يكون قد ظهرت فيه صورة الإنسان، وهذا ما ذهب إليه بعض أذن الحنفية حنابلة، والشافعية اشترطوا فيه أن يكون لحما كذلك فقط تشترط الصورة، والمالكية اشترطوا أن يكون منعقدا، ووضعوا في ذلك ضابطا مشهورا، وهو أن هذا الذي سقط من بطن المرأة إذا صب عليه الماء الحار فلم يذب فهذا كل ما يكون من الدم بعده أو ما يكون من الدم بسببه هو دم نفاس. هكذا يقول المالكية، يقولون أن يؤتى بماء حار فيصب على هذا الشيء الساقط، فإن لم يدب بحيث بقي صلبا فإن هذا الدم دم نفس، وإن داب وسال وصار دما فإن هذا ليس سوى دم انعقد اجتمع ويبس، فلما أصابه الماء سال فهذا ليس دم نفاس، فهذا قد يكون إما دم حيض وإما دم استحاضة، على كل فعلى حسب المرأة. هذا هو ما تقرر في هذه المسألة. إذن فيعتبرون الماء الدم الذي يكون كما قد تكون دبل المرأة على إجهاض ولا فيها مرض فأسقطت ولدا لهذا القدر من الزمان، فالمالكي يعتبرون فقط هذا الضابط ولا ينظرون إلى الشهور ولا ينظرون الصورة ولا يشترطون حتى اللحم. لكن السؤال، ما الذي لا يمكن أن يتوب بالماء الحار إن لم يكن هذا لحم؟ ظاهرا هذا لحم، فالدم المنعقد مهما بلغ في اليبس لا بد أن يتوب، لا بد أن يتوب بالماء الحار. لا يوجد دم ينعقد ويصير حجرا ويتصلب ويتجمد بمثل هذه الصورة، هذا لا سبيل إليه. إذن فالظاهر أن هذا لا يكون إلا لحما ولا يكون غير ذلك. الدم خصو ما يدوب، تشربوش للحم تشربوش اللحم. قال الدم إذا كان انعقد كانهم يرون أنه يستحيل إلى اللحم، إذا استحال إلى اللحم يحكمون عليه لأنه دم نفاس، هذا رأيهم. هذا بما أظن أنني كتبت رأيهم. وما يكون نازلا بالسقط، هذا مذهب مالك فقط، وما يكون نازلا بالسقط هو النفاس يا فتى بشرط، هو النفاس يا فتى بشرط، وما يكون نازلا بالسقط هو النفاس يا فتى بشرط، وهو أن يكون ما سقط لا، وهو أن يكون ما سقط لا يذيبه من المياه ما غلا، غلا الماء يغلي غليانا ذا دخلة الحرارة، وهو أن يكون ما سقط لا يذيبه من المياه ما غلا. الماء الحار هذا مقصود هنا بغلا، مش شرط أنه يكون غالي ما يكون حار. وهل يكون الدم إن هو انعقد، وهل يكون الدم إن هو انعقد، وهل يكون الدم إن هو انعقد هكذا أم ذا بضعة فيعتمد، وهل يكون الدم إن هو انعقد هكذا، وهل يكون الدم إن هو انعقد هكذا أم ذا بضعة فتح الباء، وبضعة اللحم بفتح تستطار، وهؤلاء القوم بضعة عشر، فاطمة بضعة مني بفتح الباء، أم ذا بضعة فيعتمد، في ذا اشتراط اللحم مثل ما نقل، فيعتمد في ذا اشتراط النحر مثل ما نقل، هن عن بعض أهل العلم انظر ما عقل، إذا اشتراط اللحم مثل ما نقل عن بعض أهل العلم انظر ما عقل من قولهم هذا فكل المحتمل، من قولهم هذا فكل المحتمل بالالتزام فيه، بالالتزام فيه فاحذر الزلل، من قولهم هذا فكل المحتمل بالالتزام فيه فاحذر الزلل. هذا حال القول المالكي في هذه المسألة. وهذا الذي لا يجيبه الماء الحار هل يستلزم أنه لحم أو هو دم ينعقد فلا يجيبه الماء الحار؟ انظر ماذا يريدون بهذا وماذا يقصدون. إن صار عظما فهذا إذن لحم، فحكمه حكم اللحم إذن، لأن اللحم هو الذي يسبق. نعم العظم هو العظم هو الذي يسبق. مهم إذا كان من العظام فهو لحم، المذهب المالكي هو هذا. وعليه فكل هذه الصور التي ترد في سقوط الولد في شهور ولا 8 شهور ولا 7 شهور ولا شهرين ولا 11 شهر عند المالكية، إذا كانت فيه إذا كان فيه هذا الحال الذي ذكروه وتقرر فيه هذا الضابط، فإن الدم الذي يعقبه أو هو معه هو دمه نفاس. ما كذا هذا المسألة. ثم قال
قوله لا يعد من 60 يوما، أي لا يعد زمنه من 60 يوما مدة النفاس إذا استمر الدم نازلا عليها. وأما على القول بأنه نفاس فإن أيامه تضر لنا بعد الولادة وتحسب من 60 يوما، وتبرد إذا الخلاف ألم المستحاضة إذا رأت هذا الدم خارجا قبل ولادته لأجلها هل هو نفاس يمنع الصلاة والصوم أو دم استحاضة تصلي معه وتصوم؟
هذه المسألة سبقا قلنا بأنها رد مسألة تقدمت، قلنا بأن القبلية هنا معتبرة لضعف مأخذ المالكية ومدركهم في هذا الباب. مدرك المالكية أنها أنه حيض، وقد قلنا بأن هذا المدرك يضعفه أمران، ضعف قولي بحيض الحامل، والثاني القرب، أن الذي جرت به العادة أن الدم إذا كان قبل الولادة الأصل فيه أن يكون دم ولادة. أما مسألة التي تبنى على ذلك كما قال الشارح والمحشي، المرأة المستحاضة التي سال بها دم ولم ينقطع ثم جاءته الولادة، وكل هذه الأمور احتمالية، وإلا فإن الاستحاضة مع الحمل أيضا يجب أن نبحث فيه. إذا كانت المرأة مستحاضة فدنا زمن وضعها، يعني ما أن يكون زمنا أصليا عاديا، وإما أن يكون ذلك عن إكراه وعن مرض فيقع الإصابة، فظهر هذا الدم الذي هي دم الولادة قد خالف دم الاستحاضة، فمن قال بأن هذا دم الولادة بنى عليه تركها للصلاة والصيام، ومن قال بأنه لا، ما هو إلا دم تابع لما سبقه، فإنه لا يقول لها يقول فيها بهذا الحكم، والصورة واضحة والتخريج بين. وما متعلق الحكم هنا هو هل هذا الدم الذي قبل ولادة دم ولادة أم دم استحاضة وحيض؟ الراجح كما سبق أن ذكر أنه دم ولادة، عليه يقرر الحكم في الفروع التي قد تأتي في هذا الباب. ثم قال:
وذو بين زوجين وهما الولدان في بطن بأن لم يكن بين وضعيهما ستة أشهر، خلافا لمن قال أن الدم الذي بينهما حيض ولا يعد نفاسا إلا بعد نزول الثاني.
المرأة قد يكون في بطنها ولدان، ويقولون بأن الدم الذي يكون عقب الولادة دم نفاس هكذا، ولو استمر ذلك ما استمر، لكن اختلفوا ماذا لو أن المرأة ولدت ثم بعد مدة ستة أشهر ولدت ولدا آخر، هذا الدم الذي بينهما هل يعتبر دم حيض أو دم نفاس؟ والآن مسألة خلافية كما، ولكن هل يمكن هذا أن تلد المرأة الولد ثم تلد ما معه في البطن بعد ستة أشهر وهو توأم؟ هل هذا ممكن؟ أم أننا نكتب الفقه خارج طبيعة الأشياء وخارج العوائد؟ يجب للفقه أن يخضع للواقع وأن يخضع للعوائد، أن هذا الذي يكتب الآن ولا يمكن أن يكون مناسبا لطبيعة الإنسان، لا يكتب للإنسان، هذا يكتب لمخلوق آخر، ولم يقصد أن يكون الفقه جاريا على العوائد مطابقا لها، لا للمعجزات ولا للأمور التي تقل وقد لا تقع. معروف أن الولد مع الولد إذا خرج هذا الولد الأول وكان مولودا على طريقته الأصلية من غير أن يكون سقطا أنه لا بد أن يتبعه الآخر وإلا مات، أن الماء الذي يعيش منه الصبي لا يتجاوز تسعة أشهر كما هو معروف، إذا تسعة شهور وعشرية خمسة أشهر ممكن أن يموت، أن يختنق، لا يجد ما يأكل، لا يجد ما يعيش منه، لأن الماء مصمم على هذا، الماء الذي فيه يدور الذي منه وجوده وحياته لا يمكن أن يتجاوز تسعة أشهر وأسبوع عشر أيام على أقل تقدير، فإذا جف مات اختنق. ذلك هذه الأمور طبيعة الفقه يجب أن يكون مسايرا ومنطبقا على الأشياء الخارجية التي حديثه فيها، هذا ما يحتاج وما يسمى بفقه الواقع. فقه النظري يجب أن يبنى على فقه الواقع مسايرا له مطابقا له حتى يكون الحكم نازلا على الشيء كما هو وليس كما يتخيل. على كل، فإذا ما وقع هذا هم يحكمون عليه بأنه دم نفاس. هذه الصورة المتقدمة.
قوله لو بين توأمين توأمين أي سواء كان بينهما شهران أو أقل، ثم إنه على مشهور أن الذي بين توأمين نفاس لا حيض إن كان بينهما أقل من شهرين، فاختلف هل تبني على ما مضى لها ويصير جميع نفاس واحدا وإليه ذهب أبو محمد والبرادعي، أو تستأنف للثاني نفاس وإليه ذهب أبو إسحاق التونسي، وأما إن كان منهما الشهران فلا خلاف أنها تستيق للثاني نفاسا كما أشار له بقوله فإن دخل لهما فنفاسان، وهذا محصول كلام الشيخ.
هذه الصور الثلاث التي في المسألة وقد أوردها المحشي مبينة. ثم قال
وأقله دفعة وأكثره 60 يوما ولا
اختلف في أقل دم النفاس. وفي مذهب ما في مذهب المالكية أن أقله دفعة، والدفعة هو المقدار الذي يدفع به الرحم عادة إلى الخارج من الدم، ولم يقولوا اقتراه ولم يقولوا بلل المكان، باختلاف عادة هذا الدم عن دم الحيض في الوجود، لأن دم الحيض يصدق في صورته بالبلل على ما تقدم بيانه. ما دم الحيض فإن أقله أي أقل ما يصدق عليه هو هذا. قد يقول قائل وماذا لو خرجت قطرة أو قطرتان من المرأة إذا ولدت حيث خرج الولد جفا؟ هذا مخالف للعادة، هذا لا تؤيده العادة. فإذا ما خرج الولد فأقل ما يتبعه من الدم دفعة، الدفعة هي الشيء الذي يدفعه الرحم عادة، لأن الفعلة دلالتها في اللغة على المقدار، كما يقال الأكلة قدر ما يؤكل، وهكذا فعلة دائما تدل على القدر، والفعلة بالفتح تدل على المرة، بينهما فرق. فالأكلة أكلت مرة واحدة، والأكلة قدر ما يؤكل، وهكذا هذه الفعلة وضعت المقدار كما هو معروف في اللغة العربية. إذن فالدفعة القدر الذي يدفع، والدفعة المرة من الدفع، هكذا أقله دفعة. من ناحية تقدير الأقل نظروا إلى ذات الدم، وفي الأكثر نظروا إلى الزمان، فعرفوا القلة باعتبار الكمية والكثرة باعتبار الزمان، وذلك لأن ضبط الكثرة بالكمية هذا مستحيل ولا يمكن أن يكون، فبنوا هذا على الكمية وهذا على الزمان، فقالوا بأن أكثره 60 يوما، هذا ما ذكره المالكية في هذا الباب. وهذا المذهب الذي عليه المالكية سبقهم إليه بعض من سلف كسالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب ومن الفقهاء المدينة، وأيضا يرى هذا الرأي، ثم تبعه المالكية في ذلك، قد تبع غيره في ذلك ممن تقدم. وعلى كل حال فهذا مذهب من مذاهب فقهاء المدينة، ولكن هذا الذي عليه المالكية هنا يجب أن يبحث له عن مأخذ وهو العادة. فإذا قرته العادة وبينت بأن أقصى ما تصل إليه المرأة إذا كانت بهذا الحال 60 يوما فهذا واضح، وإن كان هذا لم ينضبط أو ليس عليه برهان فإن الذي ورد في الحديث هو 40 يوما، الذي ورد في الحديث 40 يوما. قد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال 40 يوما، وروى أم سلمة أيضا كما يقول أبو داود والترمذي أن النساء كنا يجلسنا في الزمان النبوي 40 يوما. وعلى هذا فإن هذه المسألة من ناحية الاستدلال قد يرجح فيها هذا القدر الذي ورد في السنة، ما لم يرد دليل يدل على ضعف هذا أو على مرجوحيته. لا يجب أن يتنبه له في هذا الفرع أن المرأة إذا وصلت إلى 40 يوما والدم لم ينقطع فإن عليها أن تصلي وتصوم بناء على هذا الحديث، أما أن تبقى 60 يوما هكذا بدون أن نعرف ما أخذ ذلك فهذا من باب الإحالة على ما لا دليل عليه، أن قول سالم وقول مالك لا يمكن أن يقارن بالقول النبوي في الأحكام لا من قريب ولا من بعيد. فإن اعتمدوا على دليل العادة الذي هو أحد أصول المذهب أو الذي يعتمد في هذا الباب بالاتفاق فإنه حينئذ ستعترض الأدلة ويصار إلى الرجحان. فإن لم يرد في العادة ما يقرر هذا الذي ذهب إليه المالكية هنا فإن المستند هنا مجهول، وعليه فإن الرجوع إلى هذا الذي عليه النساء في العهد النبوي كذلك في هذا الحديث الذي ورد هو الذي يقتضيه العمل بأصول المذهب. وهذه المسألة ردتها في هذه الورقة الصغيرة، دم النفاس دفعة أقله، دم النفاس دفعة أقله، دم النفاس دفعة أقله. إذ هو مطلق فصح حمله إذ هو مطلق فصح حمله على أقل ما عليه يطلق دم النفس مطلق فصح حمله على أقل ما عليه يطلق ومنتهاه عندنا محقق ضبطه بالوقت وأقصى مدته ضبطه بالوقت وأقصى مدته 60 يوما أخذ ذا من عادته 60 يوما أخذ ذا من عادته لكن ذا مخالف لما أتى لكن ذا مخالف لما أتى من خبر صح وفيه أثبت من خبر صح وفيه أثبت أنه 40 لا غير فما أنه 40 لا غير فما زاد عليه فهو للطهر تما ذاك تسري هذاك الخبر وهو ما روته أم سلمة وهو ما روته أم سلمة وفيه ذا الحكم فكان معلمه وفيه ذا الحكم فكان معلمه ترشد أرباب التفقه هنا ترشد أرباب التفقه هنا للحكم فيه والذي تبين للحكم فيه والذي تبين هو احتمال كون مالك ومن وفقه هو احتمال كون مالك ومن وفقه في قولهم بذا الزمن قد تبعوا من قبلهم كسالم قد تبعوا من قبلهم كسالم إذ ذاك هو قوله فلتعلم إذ ذاك هو قوله فلتعلم وما تقدم عن أم سلمة أعضده بالأتي وكن مقدمة قدم حديث أم سلمة أعضده بالأتي وكن مقدمة وذاك أن 40 هو ما وذاك أن 40 هو ما تجلسه الحياض فافهم واعلم هو ما تجلسه الحياض فافهم واعلم في عهده عليه أفضل السلام في عهده عليه أفضل السلام وأطيب الصلاة تبقى للدوام أطيب الصلاة تبقى للدوام أي على الدوام واللام بمعنى على انظر ما وجهه في اللغة تبقى للدوام هذه هي صورة هذه المسألة وهذا ما استدل به عليها أحالها بين وإذا كانت المسألة تخرج على العادة فالأمر بين وإن لم تخرج فيجب المصير حينئذ إلى تحكيم هذا الذي ورد من الآثار والأخبار في يحكم ثم قال
ولا تستظهر أي إذا بلغتها واستمر الدم نازلا عليها قد علم مما تقدم ومن هنا أن 4 لا تستظهر واحدة منهم وهي المبتدأة والحامل والمستحارة إذا ميزت الدم بعد طبع التام والنفساء
هذه من النساء 4 لا تستظهر فل تنضم هذه 4 انضموها غدا وتؤتوا بها ثم قال
فإن تخللهما أي تخلل أكثر التوأمين بأن استمر الدم 60 يوما ولو بالتفريق بأن لم ينقطع نصف شهر ثم وضع الثاني كنفاسان لكل منهما نفاس مستقيم
في حالة ما إذا كانت الأمر المرأة قد ولدت التوأمين فإن المسألة فيها صورتان تتعلقان ب الزمان الفاصل بينهما إذا كان الزمان الفاصل بينهما طويلا أو كان قصيرا صورتان في التوأمين ولدت الأول ثم تبعه الثاني بعد يومين بعد يومين بعد 3 أيام بعد 10 أيام هذه التي وقعت فيها التبعية دمها نفاس واحد ويستمر هذا الحكم 10 أيام كذا متى يكون النفاس نفاسان إذا ولد التوأمين متى إذا ماذا إذا فصل بينهما كم نصف شهر إذا وصلت إلى 15 يوما فإنه حينئذ سيكون كل واحد منهما نفاسا يعني ولدت الولد الأول ثم مضى كم 15 يوما فولدت الثاني هذا الثاني الآن كم سيعطى له من الزمان في المذهب المالكي حتى يتعطى له هذا الأخير امرأة ولدت ولدا فمضى على ولادة الأول 15 يوما ماشي فقط ولدت، يقدر يكون سقطت الأول، يقدر يكون قطعة الأول قطعة من اللحم سقطت، ماشي شرط أنه يكون ولد. لابد أن نستصحب عندنا مفهوم النفاس في المذهب المالكي، فندرج فيه جميع الصور التي تندرج تحته، فسواء ولدت الولد تاما أو ولدت ولد أو سق أو كان عنها سقط ثم ولدت بعد ذلك بخمسة عشر يوما ولدا آخر، هذا الأخير ما مدة النفاس الذي يمنح له كم؟ علاش؟ قلنا نفاساني شحال غيكون عنده؟ ها؟ الأخير شحال غيكون عنده؟ ها؟ يوم سيعطي الأخير كم؟ 60 يوما، لأن ذاك من قال بيانة؟ إذا كان
أقل من
وش تبني؟
أقل
من أكثره فمثل واحد يبني على الأول. نعم، شحال فاش غتبني في الأول؟ اسم الوقت؟ إذا فاتت 25 يوما، كم في من نفاسين؟ إذا قلنا نفاساني، ما معنى نفاساني؟ دابا المرأة بين ولدت الولد الأول، ولدت الولد شحال؟ الأول، ثم كم مضى؟ شحال؟ 15 يوم. 15 يوما، ماذا ستفعل هذه؟ شو الحكم ديالها؟ عندكم تسمى الحكم، قول الحكم. ها؟ هذه 15 يوم ماذا ستفعل؟ هما نفاسان ونفاس واحد. نفاس واحد. إذا فاتت 15 يوما، إذا فاتت 15 يوما، شنو كاين؟ وإن فاتت 15 يوما؟ قرأ النص.
هذا الأثر والتوأمين بأن استمر الدم 60 يوما ولو بالتلفيق بأن لم ينقطع نصف شهر ثم وضعت الثاني فنفاسان لكل منهما نفاس مستقيم، فإن تخلل التوأمين أقل من أكثره فنفاس واحد وتبني على الأول.
ما معنى تخللهما؟ ما معنى تخللهما؟ وقع بينهما دم مختلف، هذا هو معنى التخلل. اكتب ذاك النص باش نشرحه. قول.
إن تخللهما
زيد.
تخلل أكثر التوأمين.
تخلل ماذا؟
تخلل أكثر
زيد
التوأمين بأن استمر الدم 60 يوما.
استمر 60 يوما أكثر ماذا؟ أكثر النفاس. تخلل أكثر النفاس التوأمين استمر كم؟ 60 يوما. إيه؟
ولو بالتلفيق.
زيد
بأن لم ينقطع نصف شهر ثم وضع الثاني.
التلفيق بأن لم
ينقطع نصف شهر،
هذا معنى التلفيق، نصف شهرين. زيد ثم وضعت الثاني فنفاسان مستقل، كل واحد منهما مستقل بنفسه. كيف ذلك؟ هذا الولد بينه وبين الآخر تخللهما أكثر النفاس، استمر هذا كم؟ 60 يوما ولو بعد التلفيق، بمعنى أنه ينقطع يوما ويأتي ماذا؟ يومين أو ثلاثة أو أربعة، لم ينقطع ولو بعد التلفيق، بعده لم ينقطع زيد نصف شهر ثم وضعت الثاني. إذا انقطع نصف شهر ثم وضعت الثاني ماذا يكون؟ نفاسا. ما معنى نفاسا؟ أن هذا يعطى له كم؟ هذا هو الذي قصدناه، 60 يوما. الشيء اللي قلنا إذا كان بينهما، إذا كان الولد مثلا غادي يدير واحد الصورة طول مثلا في شهر واحد، ولد في أول شهر رمضان ياك لول، ثم الثاني ولد في شهر ماذا؟ شعبان يزعلوك شهر ولد. الولد الآن هذا رمضان ثم الثاني ولد في شهر شوال، هذا توأمين الآن استمر هذا الذي ولد في رمضان، استمر هذا في شوال، وبلغ كم؟ ماذا يعتبر ذلك؟ نفاس ماذا؟ واحد. إذا تخللهما ذلك، تخلل الانفصال، مثلا هي ولدت في رمضان ثم انقطع في 15 رمضان ثم ولدت في شوال، ثم ولدت في شوال، ماذا يحس ذاك شوال دابا؟ هو مستقل أو متصل؟ مستقل. إذن هذا كم سيعطى له لهذا الذي ولد في شوال من الزمن؟ كم؟ 60 ماذا؟ يوما. لو فرضنا مثلا أنه ولد هذا في رمضان ودو القاعدة، ولد الآخر ذو القاعدة، بينهما 40 يوما بدون انقطاع، بدون انقطاع، ثم ولد الثاني ماشي ما كانش انقطاع، كم يعطى للأخير؟ 20 يوما. إذن ما هو مناط البناء وعدم البناء هنا؟ تماما، الانقطاع المقيد بخمسة عشر يوما هو مناط البناء وعدم البناء. فيقرر هنا إذن مناط البناء عدم الانقطاع
15 يوما.
مناط البناء عدم الانقطاع 15 يوما. مناط الاستئناف الانقطاع 15 يوما. ما قال؟
وقيل تستأنف أيضا صدر وعياض واعتمده غيره، وهذا ما لم ينقطع على وضع الثاني نصف شهر تستأنف الثاني بباسط اتفاقا، لأنه إذا انقطع نصف شهر ثم أتمته كان حيضا.
نعم، على مذهب من يقول ذلك. نعم، ثم قص أكمل.
وتقطعه أي النفاس كالحيض فتلفق 60 يوما من غير نظر لعادة وتلغي أيام الانقطاع إلا أن تكون نصف شهر. فالدم الآتي بعدها حيض وتغتسل كل من قطع وتصلي وتصوم وتطوف وتوضع.
هذه المرأة التي ولدت حكمها في الترفيق كحكم الحائض بلا فرق، وذلك أنها إذا كان يأتيها الدم مثلا 4 أيام وينقطع 5 أيام تصلي في تلك الأيام الخمسة وتصوم ولها حكم الطهارة بتمامها في هذه الأيام الخمسة وتلفق، فتجمع تلك الأيام الأربعة مع التي يظهر فيها الدم بعد تلك الأيام الخمسة ثم بعد ذلك تطهر ثم حتى تصل إلى 60 يوما. هذا كله يجري في الانقطاع الذي يستمر 10 أيام، 12 يوما، 13 يوما، 14 يوما. في هذه المدة دائما تلفق، فإذا ما انقطع عنها الدم 15 يوما بتمامها ثم رأت الدم بعد ذلك فهذا دم حيض. إذا انقطع دم النفاس 15 يوما فهذا الذي يأتي بعد ذلك يسمى دم حيض. وهذا في الحقيقة إنما هو مبني على ما هو معتاد في أحوال النساء وطبائعهن، فلذلك فالمآخذ والمدارك هنا مردها إلى العوائد وطبائع النساء، هذا هو المعول عليه في هذا الباب وهو الأساس المعرفي هنا. فإذا ما كان الواقع يؤيد هذا الذي نقل من هذه العوائد والطبائع وبني عليه هذا الفقه هنا فالمسألة واضحة، وإن ظهر أن هذا لا يجري على العموم أو أنه يجري ولكنه نادر أو أنه لا يوجد أصلا فإن هذه الفروع الفقهية حينئذ يجب أن يعاد فيها النظر، لأن مآخذها التي هي العوائد والطبائع قضت بخلاف هذا الذي ذكر هنا. وموجب كون هذا النوع من الغموض والجهالة تقع في مقامة العوائد هو أنه لا توجد فقيهات في المذهب، ولو قدر أن النساء يوجدن في الفقه لكانت هذه المسائل موضحة ومبينة على وجه أدق، أن النساء لهن خبرة بهذا الأمر لقيام هذه الصفة بذواتهن. هذه من المسائل التي تأثرت بعدم وجود الفاقهات في الفقه في الفقه عموما. ولو وجدت لأن دابا شنو كيدير هذا، كاين دابا كيمشي للمرأة ويسألها، أو قد يسأل بعض من يكتبون في الفقه من يمكن أن يستفسر من النساء في هذا الأمر، سولها والبحث. وقد يكون هذا استقراء ناقصا أو استقراء لصنف دون صنف أو لبلد دون بلد أو لقوم دون قوم، فيبني فقها عاما على أمور مخصوصة أو في بلاد مخصوصة أو لأناس معينين، فيكون هذا ضعيفا ومهلهلا لعدم وجود المستند التام والاستقراء الكافي في هذا الباب. ولو قدر أنه توجد فقيهات مشتتة في البلدان وكلهن يتكلمن في هذا الموضوع لكانت هذه المسائل المبنية على العوائد والطبائع أبيانا وأكثر ظهورا وينتفع بذلك على وجه أدق. وهذه من المسائل التي كان من الواجب أن يحال أمرهن على الفقيهات من أرباب الاجتهاد والنظر، ولكن ذلك لم يحصل فوقع هذا الغبش وهذا الغموض في هذا الموضوع، أنه نحل الآن على أمورنا الله أعلم بتوفيق. نعم.
مع أنه قديم لكنه خرج بعد شهر وخرج معه الدم، ماذا نسميه؟
إذا مات لا يمكن أن يبقى في البطن، أمه تموت. إذا لم يخرج في يوم موته أمه ستثبت.
شيخ أنه قال ناقصا يعني أصبح ليس لذلك الشخص.
إذا مات الولد في بطن أمه ولم يخرج من حينه أمه تموت. ها؟
الذي خرج أولا نفرض أنه خرج بعد 6 أشهر السابق وخرج ناقصا فصار هذا دم نفاس ثم الكامل الذي عاش 9 أشهر
نشأت وقاوش كامل قد كامل
لا نفرض أن هذه الصورة
ممكن ظالم لا أدري هذه مسألة سنة طبية هذه مسألة الطب وعلم الأجنة وكيف تكون وكذا المهم أن هذه المسألة الآن حالت على العادة فإذا ما قررت العادة وكانت موافقة لها فإنها تطبق الواقع وإلا فإنها ستكون ضعيفة وهذا هو الذي نريد فقط أن نشير إليه من ناحية التوجيه الفقهي للمسألة فقط
مسألة المحيرة يقولوا أنها نادرة الوقوع ذلك مع ذلك البخار
محيرة؟ لا ليست نادرة موجودة الفتاوى كثيرة فيها فتاوى فيها كثيرة بزاف المتحيرة الناس يستفسر عن هذا كثير هذا الأمر هذا خاصة بعد سنة والناس الحبوب هذا كثير جدا
إذا قلنا يا شيخ إن إذا جعلنا الضابط لها من نسيت عادتها وتمييزها بهذا الضابط ليس بما خرج عن ذلك فهذا ربما يكون من أنكر النادر ومع ذلك العلماء تكلموا عليه
لا أدري هي من النادر النسيان الذي نادر ماذا
إذا نسيت عادتها
ويمكن بما تنسى النسيان ليس من أمور الشاذة ليس غريبا تنسى سينسى حتى ما هو ثم قال
قوله هو تقطعه أي تقطع ذلك من كسر تقطع حيث فضر أنها تقطع عادة من كسر حيث كانت لها عادة فيه وليس كذلك إذ المذكور أنها تقطع أكثر وسواء كانت لها عادة فيه أقل من أكثره أنها وتكون بعد تلفيق أكثره سحارة من غير استظهار ومحل التلفيق ما لم يأتي الدم بعد
طول
تام وإذا كان
حيضا متنفرا. أنت تصدق يكون ثقيل، مش يكون سريع. يجب أن يكون ثقيلا. تتوخذ كل صورة على حدة. هذا هو حكم هذه المسألة وآخر ما ختم به المصنف وقال بأن هذه لا تستظهر وهذا قلنا بأن من لا يستظهر ما قد حسن فيه كم 40. فلتنضم هذه الأربعة وقد قدمناها ثم قال
ومنعه كالحيض فيمنع كلنا منعه الحيض وتجوز الفراق
نعم هذا تقدم بحثه وهو أن النفاس مثل الحيض وأحكام الحيض تقدمت وتقدمت مستنداتها وملكية يسوون بين دم النفاس والحيض ولكنهم قالوا بأنه لا يمنع من قراءة القرآن ولكن أن تمس المصحف لا بناء على ما تقدم بيانه من أن التطهير عند المالكية في الآية وكذلك ما ورد من النصوص انصرفت كلها إلى الطهارة الشرعية البدنية وبهذا فإن النفساء مثل الحائض مثل الجنب أحكام جميع ما تقدم سواء بلا فرق في ذلك ثم قال
قوله تجود الطهارة أي قبل انقطاعه ولو كان جنبا قبل الولادة وأما إن قطع فإنها تمنع من القراءة قبل الغسل كانت متلبسة بجنابة قبل الولادة أو لا هذا هو المعتمد
في المذهب نعم
ووجب وضوء بهذا وهو دم أبيض يخرج قرب الولادة لأنه بمنزلة البول
إن بعدما أنهى الكلام على مسائل النفاس انتقل إلى أن يختم بمسألة تتعلق بالنواقض وهي مسألة الهادي والهادي هذا هو ماء يخرج قبل الولادة يسبق خروج الولد وهذا من نواقض الوضوء عند المالكة لاستكماله شرائط الحدث وإن كان بعض الفقهاء لا يراه كذلك لكن حقيقته التي تصفت بها تدرجه تحت مفهوم الحدث تحت مفهوم السبب الحدث فلذلك عدوه من نواقض الوضوء وهذا هو الراجح في المذهب مهم ما يتعلق بفقه المسألة أنه لم يرد فيه نص ولكنه مدرج تحت حقيقة الناقضين لأنه خروج لأنه كما سبق ذكرنا أن الملكية يعتبرون الخارج خارج من هذا المحل المعروف هو مناط نقد الوضوء وإذا استصحبنا ذلك المفهوم الأول واستصحبنا تلك الحقيقة فإن هذا المفرد وهو الهادي يندرج تحتها ومعلوم أن الماهية إذا قررت في مكان فإنها تحمل على أنها بمثابة اللفظ العام، تحمل على أنها بمنزلة اللفظ العام. واللفظ العام يطلق على مفرداته بالحقيقة، كما إذا قلت مثلا المسلمون كلمة المسلمين فزيدون وعمرون وخالدون يشملهم الحكم. وإذا أتيت بالمفهوم وقلت ما خرج من المخرج المعتادي على الطريقة التي سبق ذكرها، فأنت تدخل جملة من المفردات كما تدخل المفردات تحت العموم بلا فرق، وكما تدخل الهيئات والصور تحت المطلق أيضا. فهذا وهذا وهذا سواء. فلذلك إذا أخذ المفهوم أو الحقيقة أو الحد أو التعريف فالمقصود به هو أن يتخذ ميزانا لما قد يعرض من المفردات، فمن درج تحته يدخل، وما لم يندرج فإنه يحكم عليه بخلاف ما تقتضيه حقيقته. هذا يجب أن يستصحب. لذلك كانت المفاهيم أهم مادة معرفية يتحرك بها الفقيه في بناء الأحكام. بل لو وصلنا شي مسألة ولقينا فيها الإشكال واختلف فيها الفقهاء، وبعضهم يقول إنه كذا والآخر يقول كذا، فأول ما نستدعيه هو المفهوم أو الحقيقة. فإذا ما أعطت الحكم يصار إلى ذلك، وإن وقع الإشكال فحينئذ يكون من المترددات. فإن ترددت فلا شك أنه يوجد نظام ومنهج آخر يبنى عليه الحكم في المترددات، ترجح بين المناطات أو ترجح بين الجهات التي وقع فيها الاعتراض في المسألة. إذن فالمنهج واضح، إذا قال هذا بأن الهادي ينقض الوضوء وقال الآخر هذا لا ينقض الوضوء، مباشرة نستدعي مفهوم الناقض في المذهب المالكي ويعتمد عليه حينئذ في تقرير الحكم. وهذا واضح. نعم هو هذا الناقد الآن يقولون بأنه لا ينفك عن الولادة، ينفك عن الولادة، ولكن إذا كان ينفك عن الولادة ما الذي يجيبه؟ يجيب أن يكون رافعا لماذا؟ رافعا للصوم والصلاة؟ مش هذا هو السؤال؟ لا لا، هو ما عندوش الصفة ديال دم النفاس. هو دم النفاس أدرجوا فيه ما يساويه فقط في الذات، تقول الكدرة والسفرة. أما هذاك الهادي هذا قالوا بأنه منفصل عنها لأنه ليس مثلها في الهيئة والصورة هكذا. وذلك أن المادة التي تخرج بالنفاس والولادة، هذا أمر مهم لابد أن نفهم، أن الأصل في دم النفاس والحيض هو الدم، هذا هو المعتبر في الحيض والنفاس هو الدم، هذا هو الأصل فيه. وبعض الفقهاء لا يعتبر إلا هذا فقط. فالقدرة والصفرة عند جماعة من الفقهاء لا يدخلونها في مفهوم الحيض ولا يدخلونها في مفهوم النفاس، وإنما أدرجت بماذا؟ أدرجت بالمعنى الذي أخذت منه لفظة حاضر، معنى سالق هكذا أخذت، لكن لم يعتبروا كل سائل بل اعتبروا السائل الأصلي وما ألحق به مما هو من جنسه ومن جنسه، واعتبروا ما من جنسه الصفرة والقدرة. هذه مسألة اجتهادية، أدخلوها تحت جنس الدم، السائل هو الدم، وأدخلوا ما هو يساويه وهو الصفرة والقدرة، يعني داخل في جنس الدم. الهادي لم يدرجوه في هذا في الدم لاختلاف جنسه وقربه من جنس النواقض، حق بالنواقض لأنه قريب وأقرب ما يكون مقرب ناقض إنه معروف، أقرب النواقض الذي يشبهها في الصورة والهيئة معروف، فألحقوه بالنواقض لشدة شبهه بجنسها، ولم يلحقوه بالدم كما ألحقوا الصفرة والقدرة لاندراجها تحت جنسه. هكذا واضح. إذن فهذا ملحق بهذا لأنه من جنسه، وهذا وهذا ملحق بهذا لأنه من مفرداته، يجمع بينهما الجنس وهو كلمة حيض بالنفاس. هكذا توجه هذه المسألة وهي واضحة. نعم، إذن باب الإلحاق فقط. ها؟ لا، ما كاعتبروش الزمان. لما ذكرته لك لأن هو أشد شبها بهذه الأشياء التي تدخل، وقد يفتعي أيضا قبل ولادتي. قبل ولادتي اسمه مناط ضعيف عند المالكية، قبل ولادتي مناط ضعيف عند المالكية، ولذلك لا يعدون الدم الذي قبله تابعا للولادة. قرب مناط ملغن، مناط ملغن في المسألة، واعتبروا الصفة التي فيه صفة جمعه بالنواقض وليس به ما تقدم ذكره. مفهوم هكذا. والفرع دائما، هذه الفروع التي تدرس هي التي يكون تحتها الفقه المطلوب والبحث الفقهي تحتها، فلذلك تستحسن فيها الاستشكالات ويستحسن فيها البحث، أن تحتها يظهر ذلك الشيء المطوي من المسائل الفقهية، ربما يمر عليها الذهن مرورا ولو حركها لشقها في الإشكال، وإذا لم يقع الاستشكال في المعارف لا يمكن للشيء المخفي أن يظهر، المطويات تبقى مستورة. فلذلك كثيرا ما كان يمر على المسائل البسيطة ويظن بأنها بسيطة أو بداهية، لكن لو استشكلت فأثمرت من المعارف من طوى تحتها. المسائل الفقهية لا إذا درست مثلا بالقواعد التي يجب أن تدرس بها، واستدعيت الأدوات التي يجب أن تبحث بها فيها، فلا شك أنها ستخلق نوعا من الفهم الجديد، لكن هذا النوع من السير على سبيل واحد مع تقرير الأقوال على حسب ما يتج من غير مناقشة يجعل طرفا كبيرا من الفقه يضيع، أنه لا يوجد ما يسمى بالتفاعل المعرفي مع الجزئية، كيكونش التفاعل العلمي مثلا الإشكالات والاعتراضات وبحث عن وجه الجمعي وجه التفرقتي وتوجيه قيمة التوجيه ومرتبتها ونوعها، كل هذه الأشياء تبقى بدون بحث وبدون مد النظر إليها لعدم وجود التفاعل المعرفي مع الجزئية. ولا السبب عدم التفاعل مع الجزئية، مشنو هو السبب ديالو؟ عدم استدعاء معايير القياس في موضع القياس، وعدم استجلاب قوادح العلة في موضع التعليل، وعدم استجلاب قيمة الأصل في موضع التأصيل. إذا كان عيشوا حنا الآن فقد صرد، أما إذا ذكر الاستصحاب في مقام التوجيه فالواجب أن يناقش نوع هذا الاستصحاب ومن قال به، قيمته العلمية، وهل هو مطابق مع المحل أو غير مطابق، هذا من الواجب حتى يترسخ ذلك الشيء في الأذهان، ثم تنكشف به الخبايا والغضون التي قد تكون مستورة. ولو لم يقع مثلا السؤال عن هذا الهادي الآن، ما يسوغلش عليه حد، ما غاديش يمكن أنه غادي تذكر هذا المسألة نهائيا، ما غاديش يقول لك شو واحد لا رأى لهذه كان من الواجب أن يلحق. وهذا الحق أنه ما دام قد استصحب مع الدم فمقتضى وجود في حالة معينة أن يكون مثله في الحكم، لكن لماذا لم يجعله كذلك؟ كان من وراء ذلك ترجيحا ما لأمر ما، لكن إذا قرر المسألة على هذا الوجه ونظرنا فيه فألحقناه بالنواقض لشدة شبهها بأجعله من جنس الناقض ولم يجعله من جنس دم النفس، أجعله من النفس، فموجب ذلك أنك الآن قد تعيش في نوع من التفقه وستورد عليك هذا الأمر من أجل تقويمه. إذن الحقوه بهذا، ليش لماذا الحقوه؟ ما قمة هذا الإلحاق؟ وما وكيف ركبه؟ وكيف موجه هذا الإلحاق؟ وتناقش وتبحث وتفكر، وهذا هو الغرض من هذه المقامات في القرآن. نعم.
إلحاق صوري؟
لا، إلحاق في شدة شبهه بالنواقض، شدة شبهه بالنواقض من جهة أولا أنه يشبهها من حيث ما يصحبه، فهو شبيه بهذه الأشياء التي تخرج بكذا تخرج بكذا تخرج بكذا. إذا نظرت في هذه النواقض واحدا واحدا وكتبتها وقابلت بينه ستجد بينهما مناسبة غير الصورة، تلقى بينهما مناسبة أخرى. شي يمكن أن نحقها بالصورة هكذا، الصورة الصورة الجنس، هو من جنس هذه الأشياء التي تشبه هذه النواقض التي تخرج داخلها. نعم، المادي والوادي وخيره بينهما شبه. نعم زيد.
والأظهر عند ابن رشد النبيه حين في وضوءه بأنه ليس بمعتاد وفيه نظر ومعتاد الأول.
ودب قضية إدخال أمر العادة في تقرير الحقائق مسألة تحتاج إلى التحقيق، وهو أنه يرد السؤال دائما في الفروع: هل تدخل العادة باعتبارها جزءا من الحقيقة أم لا؟ بمعنى أن إذا أردنا أن نقرر مثلا موضوعا من المواضيع، هل نشترط العادة أو لا نشترطها؟ في الحقيقة أنهم إذا رجعت إلى حقيقة الناقد تجد أنهم ذكروا العادة وجعلوها قيدا، جعلوها قيدا في المسألة، ولذلك لم ينقض الوضوء بالخارج غير المعتاد، بالخارج غير المعتاد، فما كان غير معتاد خروجه وكان نادرا لا ينقضون به الوضوء كالدود مثلا. إذن فهم في حقيقة أدخلوا العادة في مفهوم الناقض، ولذلك ابن رشد هنا لما أراد أن يناقش استدعى هذا القيد، قال لا، لا يمكن أن يدخل لأنه فقد شرطا وهو الاعتياد، شرط من شروط الحقيقة وهو الاعتياد. وهذا له وجه، إذا نظرت في الحقيقة تجد أن العادة عندهم مدرجة في المفهوم، فإذا كانت مفقودة هنا فالواجب أن يلحقوه بالدود مثلا أو الحصة وما شابه ذلك. لكن النقاش الآن هل هو معتاد، شو هو معتاد أو غير معتاد؟ لأن المعتاد بوحده النادر بوحده، المعتاد بوحده النادر بوحده، النادر لا ينفي الاعتياد، أن الشيء قد يكون نادرا ولكنه قد يكون مما يعتاد، فقد تلد مثلا 100 امرأة دون هذا الوصف وتلد امرأة بهذا الوصف، لكنه يستصحب الولد، هذا وجه كونه عاديا، وكونه غير عادة وأن يخرج بدون هذا هو أنه غير معتاد. أما إذا كان يصحب الولادة فهذا يدل على أنه معتاد. إذن ما هو المعتاد هنا؟ وش المقصود بالمعتاد؟ الذي يتكرر ولا يكاد ينفصل عن الولادة، أم هو المقصود بالمعتاد الذي يكون مع ولادة ولو مرة أو مرتين أو أقل منها إذا قورن بغيره؟ أن مفهوم العادة مقصود بها هنا التي تنفى هي الذي لا يكون هذا الشيء فيه من العادات إطلاقا، أن النادر لا ينافي العادة، هكذا هذا هو المقرر في هذه المسألة. نعم، وهو دابا هو الأصل فيه أنه ملحق بالنواقض لوجود عدة خصائص فيه. دابا بحال مثلا قد يخرج بشهوة، ذلك ما بينه وبين الأخرى بينهما اتصال، قد يخرج بشهوة بسبب الشهوة، في ذلك إذا كتبته وكتبت هذه المفردات التي تخرج ونظرت في وجوه اشتراك بينها تجد أنه يشاركها في بعض الصفات، هذا أحلنا عليه لمن أراد أن يراجع المناسبات الأخرى التي تجمع بين الهادي والنواقض، اكتبها وشوف الوجه المناسبة بينها تجد أنه يشاركها في بعض هذه المناسبة الصفة المناسبة. هذا هو روح هذه المسألة وهذا هو أساسها. واضح هذا الأمر. وعليه كما ذكر الباب
قوله وجب وضوء بهذه أي بناء على أنه يعتبر اغتيال الخارج في بعض الأحوال. قوله وتظهر منجوه أي بناء على اعتبار دوام الاغتيال. فقول الشارع بأنه ليس بمعتاد أي ليس بدائم الاغتيال.
ودام الاعتياد لا ينفي الاعتياد. وهذا هو المقصود. كثيرا ما كنا نفسر مصطلحة الفقهاء أحيانا ونظن أنه إذا عبر هذا بالتعبير يقصد هذا المعنى الذي يقصده الآخر. في الحقيقة أن ما صورة الذهنية للفقيه يجب أن تستخرج من كلامه. فمثلا قد يقول مثلا أحدهم هو معتاد ويريد بذلك أنه يصحب هذا الشيء. وقد يقول معتاد أي قليل غير معتاد أي قليل الوقوع. هو هذا لا يقصد هذا وهذا لا يقصد هذا. فيكون الخلاف بينهما حينئذ خلافا لفظيا فلا قيمة لمثل هذا الخلاف.